السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم. كان الكلام عند دوران الحكم أو الأمر بين الحرمة والوجوب، الآن يعني عند مثلا اجتماع الأمر والنهي مع الامتناع على التعارض أو قل على التزاحم، وبالتالي الحرمة دلالة الدليل فيها بنحو العموم الاستغراقي، والوجوب دلالة الدليل فيه على نحو الوجوب البدلي. فهل يا ترى دلالة الدليل العموم الاستغراقي يقدم على العموم البدلي؟ طبعا هنا المراد من العموم ليس بمعنى العموم اللفظي بالضرورة، العموم يعني السريان شمول، ولا في عموم مقابل إطلاق، فالعموم الذي في مقابل إطلاق يراد به الدلالة اللفظية على الشمول، أما العموم بمعنى السريان الشامل للإطلاق والعموم أيضا يقال له عموم، المقصود به السريان. فهنا العموم الاستغراقي يعني السريان الشمولية الاستغراقية هل تقدم على الشمول البدلي أم لا؟ اعتبارنا الشمول البدلي بالإطلاق، بينما الشمول الاستغراقي قد يقرر أنه عموم لفظي. تقريبا البلاغيين على هذا بنوا أن العموم الشمول الاستغراق النهي النكر الواقع في سياق النهي أو النفي تفيد العموم، مقصودهم ليس من باب الأطلاق بتقريب ذكروه على اتحام. فبالتالي دلالة الدليل على العموم الاستغراقي أو الشمول الاستغراقي وضعية، بس إن لم تكن وضعية في المفردات وفي المعنى التصوري فهي دلالة وضعية بحسب المعنى الاستعمالي. هذه نكتة، يعني العموم تارة مثلا لفظة وضعت للعموم أيو كل مثلا من القبيل، تارة لا، اللفظة في وضعها اللغوي المفردة لم توضع للعموم. التركيب الموجود بين هذه اللفظة وبقية الألفاظ التركيب يقتضي العموم، ولكن تظل أنها دلالة لفظية، لأن الدلالة اللفظية ليست منحصرة بالدلالة الوضعية في المفردات التصورية. أيضا التركيب الاستعمالي دلالة لفظية باللفظ، يعني بعبارة أخرى، وكذلك الدلالة أو قل قرينة عقلية في مقام الاستعمال مقدمة على القرينة العقلية المقررة في مقام المراد الجدي، كما مر بنا دائما قرائن أو عناصر الدلالة في مرتبة إثباتاً لا ثبوتا، إثباتا العناصر الدلالة في مرحلة التصور مقدمة على عناصر الدلالة في مرحلة الاستعمال، وعناصر الدلالة ولو عقلية ولو قرينة عقلية في مراتب مرحلة الدلالة الاستعمالية مقدمة على عناصر الدلالة في التفهيمية، يعني تصور بأن القرينة العقلية مع أنها ليست لفظية إذا كانت استعمالية فتقدم على أو قل القرينة الحالية أو العقلية، العقلية مثل الحالية لبية وليست لفظية، إذا كانت استعمالية فتقدم على القرينة اللفظية لو فرض أنها تفهيمية. يعني نكتة كلش لطيفة، كتاب القوانين رحمة الله عليه خوش بسط عند فعل البحث، كتاب الفصول بعد كذلك يدرس سابقا الآن ما يدرس، على زماننا درسنا بالإضافة إلى أصول مظفر وكذا. على أي حال، فالقرينة العقلية أو قل الحالية الاستعمالية تقدم على القرينة اللفظية إذا كانت تفهيمية. هذه نقطة مهمة، ليس كل قرينة لفظية تقدم على القرائن العقلية أو الحالية بحسب المرتبة. إذا كانتا في مرتبة واحدة في دليل واحد أو في دليلين، القرينة العقلية أو الحالية تكون أضعف من القرينة اللفظية، تكون أضعف إذا كانت في مرتبة واحدة، كل منهما استعمالية أو كل منهما تفهيمية. نعم. ولكن إذا كانت القرينة العقلية أو الحالية استعمالية أو تفهيمية فتقدم على القرينة اللفظية حتى الجدية، أو إذا كانت قرينة لفظية جدية، إذا كانت طبعا لأن القرائن مختلفة. الشاهد فهنا النكرة في سياق النفي أو النكرة في سياق النهي، التقرير الذي ذكره علماء البلاغة في علم البيان أو علم المعاني، التقرير وإن ذكره عقلي ولكنه ليس عقلي في مرحلة الإرادة الجدية، عقلي في مرحلة التركيب الاستعمالي أو التفهيمي وليس جدي. فإذا كان عمومية العموم الاستغراقي، هذه تحليلات العناصر ومراتبها وكذا كذا ضروري أن يتقنها الباحث في بنية الظهور في الاستنباط، لأن هي يوميات الاستنباط بها. كما ذكروا سأذكر الأخوان ولو قسم منه ذكروه في الحجج الشيخ الأنصاري، لكن هو أيضا مرتبط ببنية الظهور. مثلا الأصول اللفظية، الأصول اللفظية، الأصول اللفظية شبيه الأصول العملية ولكنها في الحقيقة ليست أصول عملية، هي أصول يرجع إليها عند الشك، لكن في مراحل بنية الظهور الأصول اللفظية. ذكر الأصوليون أيضا سيما في الكتب الأصول المبسوطة المفصلة لا الموجزة، ذكروا بأن الأصول اللفظية أيضا هي مراتب، أصول لفظية في مقام افترض الدلالة التصورية، أصول لفظية في مقام الدلالة الاستعمالية، أصول لفظية في مقام الدلالة التفهيمية، أصول لفظية في مقام الدلالة الجدية. الأصول اللفظية المتقدمة رتبتان تقدم على الأصول اللفظية المتأخرة رتبتان. بعبارة أخرى في باب بنية الظهور، بنية طبقاتية مراتبية رتبية، ومن الضروري جدا بتوسط علم البلاغة لا سيما علم البلاغة علم المعاني وعلم البيان، يشخص الإنسان أن العنصر الدلالي والقرينة الدلالية هي من أي مرتبتين، مرتبة التصور أو الاستعمال دلالة استعمالية أو الدلالة التفهيم. يعني هذا عنصر جدا مهم لا سيما في باب الجمع بين الأدلة أو التعارض، يعني رفع التعارض، بل حتى هو ضروري في مقام الدليل الواحد إذا أردنا أن نتعرف على بنية الظهور فيه. يعني بنية الظهور يجب أن يعني هذه الظهور كطبقات، وكل طبقة تعرف عناصرها كافية. هذه شيء مهم عليه تحول، لأنه قد تكون بين الطبقات هم يعني نوع تأثير وتأثر هلم جرى، فمن هو المقدم من هو المؤخر، هل هلم جرى. فهذه نقاط جدا مهمة. فإذا النكراء أو الجنس في سياق النفي أو في سياق النهي، لا رجل في الدار نفي، لا رفث ولا فسوق في الحج، طبعا النفي يراد منه النهي، لا ترفثوا في الحج ولا لا رفث ولا فسوق ولا تفسقوا في اللسان، هذا الشباب وما شابه ذلك. هذا يفيد الاستغراق. في علم البلاغة، علم المعاني وعلم البيان، بينوا أنه صحيح هذا بالمقتضى العقلي للنهي الوارد على طبيعة إعدام كل أفرادها، يعني تقريب عقلي، فذلك عقلية، لكن هذه القرينة العقلية ليست في المراد الجدي، هي في المراد الاستعمالي، أو قل في المراد التفهيمي. لا بس أذكر هذا العنصر بعد ما دمنا يعني دخلنا يعني استعرضنا بحوث بنية الظهور. دلالة المفردات مقدمة على دلالة التركيب، شيء طبيعي. المفردات كل مفردة له دلالة، سواء وضعية كذا أو هي قرينة، كل مفردة له دلالة. تركيب المفردات مؤخر عن المفردات في الدلالة، والتركيب الناقص في المفردات، ترى هاي القضايا واحد يقول أوه الظهور هكذا معادلات رياضية، عفونا اتركوا هالحشي، هذا الظهور ذوق، صحيح هذا الذوق الاستنتاج حدسي إجمالي، تريد استنتاج تحليلي رصين معارض للاستذواق العرفي المتين الإجمالي الحدسي الارتكازي، يجب أن تعضده بتحليل. على كل هذا بحث مهم، ما الفرق بين الاستظهار التحليلي التفصيلي وثمراته تعرض له صاحب الفصول في كتاب الفصول، وبين الاستعراض استظهار الإجمالي، شو الفرق؟ هاي مباحث صغروية في الظهور، ها تفيد في بحث المفاهيم، بيجي كهو العام والخاص والخاص المنفصل والخاص المتصل، وهذول ما جرى بحوث كثيرة، يعني شيئا فشيء احنا نلج في بحر الألفاظ أكثر بعد، يعني بشكل عميق بعد ما ننتهي من المسائل العقلية الخمسة. فدلالة المفردات مقدم على التركيب الناقص، ودلالة التركيب الناقص مقدم على التركيب التام. طيب لماذا هاي المعادلات، هاي الهندسة، هاي هندسة تحليلية للظهور تفيد؟ إيه طبعا تفيد. ما الثمرة؟ إذا واحد ذوق العرفي قوي من نيخة وليكن قوي، قوي بوي غوي، المهم حدسي وضروري طبعا الذوق هم مهم، والارتكاز الإجمالي، ما الفرق بين الاستظهار الإجمالي والاستظهار التفصيلي تحليلي؟ مدعى يقال الشهادة الثالثة كلام آدمي، تعال فهمني يعني انت شلون تفهم كلام آدمي، في مدعى مصادر له بتحليل، انا اخاطب منه في الشهادة الثالثة، في الشهادة الثانية اخاطب منه، اخاطب النبي صلى الله عليه وآله، اخاطب الله، اخاطب منه، تخيل تقول لي تفهمني شنو أخو، لازم تذكر لي شنو. ثم هذا على كل المقصود سنتيمتر سنتيمتر في التحليل والاستدلال والاستظهار والمناوشات المعادلية يجب التدقيق تحليلا وتأخذ أنت على إجمالة شنو الحشي هذا. هذا أي شيء استدلال هذا؟ خوبا يقول لك الاستدلال الإجمالي كافي. الاستدلال الإجمالي مهم بس مو كافي. لماذا؟ الاستدلال الإجمالي جدا مهم، الذوق جدا مهم، ولكن بمفرده لا يعول عليه مطلقا. لماذا؟ لماذا؟ هي بحث كبرى وياها منهجي في الاستظهار، في يوميات بنية الاستظهار، في باب العام والخاص جد تحليلات ذكرها متأخر هذا العصر. عبالك أنا معادلات؟ إيه طبعا، هي هو ذوق، استظهار، لغة، ارتكاز. شنو العجائب التحليلات الرياضية في بنية الظهور؟ طبعا النصوص القانونية فرق الحوزة مات العلمية عن الأكاديميات. الأكاديميات ما يغوصون في التحليلات البنيوية للظهور في مواد القانون، نصوص القانون، عكس الحوزة لا في هذا الجانب. وإن كان في الجانب الأكاديمي البحوث الثبوتية عندهم قوية انصافا، لكن البحوث الإثباتية لا ليس. ففي البحوث الإثباتية الاستظهار يعني بنية الظهور، لماذا التحليل هذا؟ حتى يا أخي في العقائد شبهات، مثلا في معاني القرآن، شبهات في معاني الأحاديث المتواتر، شنو معناه كذا؟ اصعد انت تاخذه على إجماله، إجمالي على عواهنه، هذا ما يكفي. صار رحمة الله صاحب الفصول موجود السنة نسخة الطبعة الحجرية عندي مع حاط عليها خط الصفحة، يعني الثلث الأخير من كتاب الفصول الصواد، ذكر هذا البحث عنده، إن هل المنهج التحليلي التفصيلي أمتن أو المنهج الإجمالي أمتن؟ في بنية الظهور أو في بعد ما وراء الظهور من توليف القواعد، وهذا بحث غير الظهور بعد، توليف القواعد وتوليف مداليل الأدلة مع بعضها البعض، هل يكفي الارتكاز الإجمالي الاستنتاج الإجمالي مبرئ للذمة في الاستنباط أم لا بد من التحليل؟ أيهما أكفى أيهما جيد؟ هو مختار صاحب الفصول قول ثالث، الجمع ضروري بينهما. هم الثمرات بين التحليل معدنة الظهور التحليلي الاستظهار التحليلي والاستظهار الإجمالي، ما الفرق؟ الاستظهار الإجمالي إجمالا يعطيك نتيجة إجمالية، قد الاستظهار التحليلي يخطئ، نعم، ويكون منبه له على الخطأ الاستظهار الإجمالي، سيما إذا كان الاستظهار الإجمالي ارتكازي يعني بدرجة اطمئنانية قوية جدا، ما يمكن واحد يرفع اليد عنه، يكون منبه على أن استظهار التحليل الصناعي في خطأ. ومع ذلك إذا كان الاستظهار، معذرة أننا أبحث هذا البحث، لأن هذا البحث ما يبحثه في الحجج، يبحثه هنا في الألفاظ، ولا بس مقدمة لي يعني الثلث الأخير من مباحث الألفاظ اللي احنا فيه الآن كلنا سنواجه هذا البحث، ولذلك هذا البحث منهجي مهم في بنية الظهور، ولعل بهذا التفصيل لأول مرة نخوض فيه بهذا التفصيل في هذه الدورة. فإذا كان الظهور الإجمالي الارتكازي اللي يسمونه الذوق، عادة يسمونه الذوق، ذوق أو عارضة، ذوق عرفي، ذوق أدبي، ذوق فقهي، ولا مجرد ذوق يسمونه ذوق، يعني الحدس تستذوق تستنتج بشكل إجمالي، هو هاي معنى عارضة. أيهما؟ لا بد منهما كليهما. لماذا؟ شايفين تون المعادلات الرياضية أنت ربما 10 مراحل تحلها، 5 مراحل تحل المعادلة الرياضية، بس بعض الأحيان تشتبه في ترتيب المعادلات المراحل وتطلع النتيجة خاطئة، أو لا ترتيبك للمعادلات صحيح في المراحل، اشتبهت في تدقيق في مرحلة تطلع النتيجة خاطئة. شوف، فما المؤمن عن عدم الخطأ في التحليل التفصيلي؟ هذا الحدس الإجمالي ينبهنا أكو إشكال بوين، بس بحث آخر. أنت روح الإشكال ما أنت تجده، تجده في التدقيق التفصيلي. هذا حتى في المحاسبات المالية في غيرها، كل مكان هكذا. زين، هذا فائدة الإجمالي، ينبك على أخطاء في التفصيلي. إذن ما الفائدة في التفصيلي؟ أوه، الفائدة في التفصيلي كثيرة. لماذا؟ لأن التفصيلي يبينك أن هذه النتيجة دائرتها كيلومتر مثلا، دائرة نص كيلومتر مثلا، من المسامعة أقول كيلومتر نص كيلومتر، يعني دائرة ضيقة، دائرة متوسطة، دائرة. أشوف إن أما النتيجة الإجمالية ما يعطيك حتى المسح، مثل كأنما جوجل إيرث يعطيك من بعيد فقط. تقرب جوجل إيرث للتفاصيل أدق. دائما الشيء الإجمالي يعطيك إجمال، لا يعطيك التفاصيل، بينما التحليل التفصيلي يعطيك لا المساحات بالدقة، التفاصيل بالدقة. الدلالة هي من الدلالة الجدية، دلالة تفهيمية، دلالة استعمالية. ها، وما الفائدة في ذلك؟ في ذلك إذا عورض أو قوبل بدلالة دليل آخر، ننظر رتبة دليل ذاك الدليل الآخر في أي رتبة، رتبة هذا الدليل في أي دليل في هذا، وهذا الدلالة في هذا الدليل الأول في أي رتبة. أو قل في الدليل الواحد قد القرائن متنافية، كيف أولف بينها؟ يعني إذا عرف التحليل المراحل التحليلية التفصيلية أولف بينها. شوف شلون. إذن لكل من المنهجين ثمار ضرورية، ثمار ضرورية. التفاصيل، التحليل التفصيلي، سواء هذا في البنية الظهور ومباحث الألفاظ وكذا، أو في التحليلات القواعدية في الصناعة الأصولية أو الصناعة الفقهية أو الصناعة الكلامية. نعم، بحوث الخلل ما يمكن تأخذها على إجمالات. مثلا خلل الصلاة، خلل الطواف، خلل السعي، خلل فلان، لازم تأخذها تفاصيل. شوف المعادلات كان مثل أقراص الساعة التي لها أسنان تركبها كي تشتغل الساعة، مجموعة لازم الأسنان منتظمة منضدة كذا مرتبة، وإلا عقارب الساعة ما تشتغل بالضبط هكذا. ففي التحليل التفصيلي إذن في تفاصيل، في تدقيق. كل عقدة إبهامية في دليل على مستوى عقائدي تفسيري فقهي أصولي، إجمالا تشوف هذا المطلب هكذا، بس هذا ما يلتئم، ما افترض ما يلتئم مع ثوابت أخرى أصول أخرى. اذهب إلى التحليل التفصيلي، صناعة التحليل يسموها والتركيب، سواء في علوم الأدب، علوم اللغة، خب بعد تحليل وتفصيل، أو في حتى في علم الأصول أو علم الفقه. فصناعة التحليل والصناعة التحليل والتركيب يعني تحليل تفصيلي، تدقق فيه المراتب. شلون ليش النتيجة طلعت خطأ مثلا في المعادلة الرياضية من باب مثال، محاسبات أو شيء آخر، لما النتيجة طلعت غلط؟ فعب الإرث بحث، مثلا بحث الديات غيرها من هايك الرياضيات، حتى غيرها من بعد. أنت تريد تثبت الهلال، دققت في عناصر الشهادة كذا كذا، صحيح الآن إجمالا استفاضة، بس دقق تفصيلا، التفاصيل تعطيك دقة أكثر. تحليل مثل مختبر تحليلي تفصيلي، على أي حال هذا المنهج التحليلي التفصيلي مهم. ولذلك لاحظوا استصحاب العدم الأزلي، هو استصحاب هذا محل ابتلاء عند الأعلام في الشبهات الموضوعية أو الشبهات حتى الحكمية الكلية إذا كانت صغرى لكبرى أخرى، يسمونه استصحاب العدم الأزلي. هذا استصحاب العدم الأزلي أصلا ما يبحثوا الأصوليون، يمتحن به الاجتهاد استصحاب العدم الأزلي، وبعضهم ربما يمتحن به العالمية، هكذا معقد. هذا لا يبحثوا في الاستصحاب، شليش سموه إذن استصحاب العدم الأزلي؟ يبحثون في العام والخاص. عجيب، وإذا بحث في العام والخاص خليه يقولون أصل لفظي مو أصل عملي، لا لا هو استصحاب، لكن العقدة فيه ليس الاستصحاب، العقدة فيه راجعة إلى أن الخاص بعدما يخصص العام ماذا يحدث الخاص بعد التخصيص في العام، بحث لفظي محض. ما ينتجه تخصيص الخاص للعام أو المقيد للمطلق، ما ينتجه ما يحدثه إذا حللنا بتحليل بنيوي ظهوري بالتفصيل سنعلم أنه الاستصحاب ممكن، العدم الأزلي أو ليس ممكن، لأن العقدة ليس في الاستصحاب، العقدة في تقرير المستصحب ما قبل الاستصحاب، المستصحب المأخوذ من الأدلة اللفظية، فالعقدة في الأدلة اللفظية ليس في الاستصحاب نفسه. من ثم هذا استصحاب العدم الأزلي يبحثوه في العام والخاص والمطلق والمقيد، والبحث فيه تحليل تفصيلي دقي مجهري، دقة فوق دقة، دقة فوق دقة، دقة دقة عجيبة. الأصوليون أعملوا الدقة بشكل عجيب غريب في البنية الظهور، شوف شنو، حتى الشهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه قال هذا استصحاب عدم الأزلي متين، ولكن لأن هذه الدقة هذه فوق الدقة العقلية، مو بس دقة عقلية، فوق شنو، مو دقة عقلية وعقلية، فوق شنو، فوق الدقة العقلية، أنا ما أقدر أتمسك بعموم استصحاب خلاء، هذا مو عرفي. طبعا هذا المبنى الذي ذكره الشهيد الصدر بالنسبة لنا مو صحيح، بس على كل هم ابن هذا في الاستصحاب، إذا مو عرفينا هذا بحث كبروي أثرنا عدة مرات، عرفية الاستصحاب بماذا؟ شوف نفس المبحث إجمالي تفصيلي وين؟ هذا بحث أثرنا سابقا ما أريد أدخل الآن. فالمقصود يا أخوان أن التحليل التفصيلي أصلا، مثلا الزمخشري في الكشاف تفسير بلاغي معروف، شنو يسوي؟ ماذا الذي يصنعه؟ مو بس الزمخشري، عدة تفاسير مهمة تتوخى البعد البلاغي، بعض التفاسير الأدب في الأدب القرآني تتكفل البعد النحوي، وجوه الإعراب في تفسير القرآن، هي مهمة. ابن خالوي عنده، فلان عند الفراء رحمة الله عليه الشيعي العشري هم عنده في وجوه الإعراب، وغيره من كثير من أئمة النحو من الشيعة العشرية كان عندهم وجوه الإعراب. هذا تحليل تفصيلي في الإعراب، الزمخشري تحليل تفصيلي في البلاغة المعاني والبيان، وهلما جرف واحد في الصرف تصريفات الألفاظ، هذه التحليلات التفصيلية مهمة، مو لعبة، لأن هي دلالات، الهيئة الصرفية لللفظة دلالة تحليلية، هيئة النحو تركيبة دلالة. بداية سورة البقرة أو حتى بسملة البسملة ربما 10 وجوه إعراب كلها على الموازين، شو تقول؟ شو تقول؟ كلها على الموازين النحوية وكذا، كلها ناخذها، لو واحد نقرع شو نسوي؟ نرجح؟ لو لا كلها صحيحة، هذا هم بحث من بحوث بنية الظهور، وجوه الإعراب في النص الروائي لأهل البيت أو في النص القرآني لكلام الله عز وجل. كل هذا بحث. وجوه الأعراب، وجوه الصرف والتصريف، وجوه الاشتقاق، وجوه البلاغية من علم المعاني أو تعالي شفت إجمالا شفتاوي، هذا الشيخ الشفتاوي بحث آخر، تعالي تفصيل. أنت تريد تقنع الطرف الآخر، ما تقول لي أنا ذوقي هكذا، ثم ماذا ذوقك إلى نفسك؟ شنو الدليل عندك؟ الدليل تريد تريه للآخرين، جيب التحليل تفصيلي. ده بحث جدا حساس. منهجين في بنية الظهور. في سوق عكار أيام الجاهلية، في أيام الحج في منى، يسمونه سوق عكار، دامت تجري مباريات الأدباء الشعراء من مثل هاي المعلقات السبع، كلها من نتاج هذا السوق. هذا يعني النقد الأدبي. شوف الناقد الأدبي يفتهم شعر امرؤ القيس اكثر من امرؤ القيس. امرؤ القيس يفهم اجمالا شعره، عجيب نعم، اما هذه الناقده الادبيه راح ابل اسمها نابغه الذبيان وغيرها، هذه لا تعرف تحليل تفصيلي لشعر امرؤ القيس اكثر من امرؤ القيس. عجيب اي نعم، مو عجيب، هذا هو الناقد الادبي دائما شغلته التحليل التفصيلي، بينما هذه امرؤ القيس او الشعراء الاخرين لا، فقط يلتفت اجمالا اجماليات ويطلع جواهر، بس ما يفتهم قيمه الجوهره. جوهره تفصيلا شنو هي ما يدري بها. شوف شلون. فاذا هذا ليس فقط في علوم الادب، ها في علوم الاصول، علم الاصول ما كذا، في علم الفقه هكذا، في علم التفسير هكذا، في علم الكلام. يا جماعة الخير، منهجان، منهج إجمالي ضروري ومنهج تحليلي تفصيلي. أنت ما تقدر تضبط عدل تروح لفتر شيء يقولك والله أنا في أكل خلل في مكانه، بس لازم قطعة قطعة يفحصها، يلا يلتفت الخلل عدل، ولا شيء إجمالي ما يفيد. الإجمال له دوره، والذوق والعارضة وكذا كذا، والتحليل التفصيلي له دوره. أي فبعض الأعلام تشوفهم قوي في المنهج الإجمالي، ذوقه كلش قوي، معارضة كلش، لكن في التحليل التفصيلي متوسط جدا، ما يرتب عدل فيها موجودة. أما في بعض الأعلام لا، في تحليل التفصيلي عجيب غريب، لكن في الذوق الإجمالي لا، العرض لا. الإنسان ينمي في نفسه كلا الجانبين، مهم متين، عليه تحل معذرة أن هذا دخلنا في التحليل، لأن هاي بحث منهجي في الاستنباط في بنية الظهور أو في صناعات الأصول التي هي ما وراء الظهور، أو صناعات الفقه التي هي ما وراء الظهور، أو في صناعات علم الكلام التي هي ما وراء الدلالة في النصوص العقائدية، أو في صناعة حتى التفسير وهو ما وراء الدلالة، يعني بحوث ثبوتية صناعية، صغرى كبرى نتيجة، كم صغرى عندنا، كم كبرى عندنا، كم نتيجة عندنا، كم الترتيب بينها، هاي كل هندسة صناعية ما وراء الدلالة. في تلك أو في هذه إثباتا بنية الظهور أو ثبوتا بحث الصناعة، الإنسان يحتاج لمنهجين أمتن أسلم من أن يعتمد على منهج واحد. معذرة أن أقول الكلام وأختم. أحد المتأخرين راح على بالي اسمه يقول إذا استظهر العلامة الحلي والمحقق الحلي لأنهم عرب، والمحقق الكركي ما أدري كم خمسة، إذا استظهروا شيء أعرف بأن هاي المفاد الإجمالي ما يمكن غير يكون غير هذا. لازم أوفق بين التحليل الصناعي مع هذا الذوق الموجود عند القريحة العربية الموجودة عند العام. هذا مو باب تعنصر، التعنصر نتن، ولكن كلام من جهة الارتكاز. فإذا مبحثين مجمالين. مثلا في الصناعة الشيخ الأنصاري الميزة المجدد كذا يقول هاي الصناعة، أما في الارتكاز الإجمالي هؤلاء الفحول من الحلة وغيرهم. مقصود هذا جمع بين المنهجين، جمع بين إيش المنهجين. ولا الزمخشري مو عربي، لكن التحليل الصناعي يفوق آلاف العرب بسبب التحليل الصناعي. فهي ملكات على إتعاد. ربما إنسان يجمع بين المنهجين، سواء كان من البيئة العربية أو بيئة غير عربية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.